إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا في التعليق على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في فضل الجمعة، وقد ذكرنا أنه في الصحيحين من طريق الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر عن صالح ذكوان أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة. الله جل في علاه كتب علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون أعمارنا أقصر الأعمار، وأن تكون أجورنا أعظم الأجور، ولا يوجد في الشرع أجر كأجر العمل والتبكير في يوم الجمعة. والأحاديث في ذلك مستفيضة بل متواترة، والعجب أن بعض أهل العلم لم يرى سنية التبكير، وهذا الكلام خطأ محض إلا إن استثنينا الإمام كما سيأتي استنباطه من الحديث الذي بين أيدينا. لفظ الحديث الذي معنا: من اغتسل يوم الجمعة، ومن للعموم، وهذا العموم يشمل كل المكلفين سواء من وجبت عليهم الجمعة ومن لم تجب، يشمل الذكر والأنثى، الصغير والكبير، والحر والعبد. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. أفضنا في درسنا الماضي عن التشريك، وأن القول به حتم لازم، والفرق بين التشريك المشروع والرياء أن الرياء فيه انصراف القلب لغير الله، وأما التشريك أن تحصل أكثر من فضل وأجر وخير في الدنيا والآخرة والقلب لم يلتفت لغير الله عز وجل. فالباعث في العمل هو الله والدار الآخرة. من اغتسل غسل الجنابة، قلنا الجماهير قالوا من اغتسل مثل غسل الجنابة، وقلنا نحن لسنا بحاجة لهذا التقدير، لسنا بحاجة لمثل هذا التقدير، وهنالك ألفاظ من طريق ابن جريج عن سمي تسعف على عدم قولنا بهذا كما تأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، حتى نوضح المطلوب لابد من الإعراب، فالإعراب يوضح المطلوب. على ما قلنا من أنه يجوز أن تغتسل غسلين غسلا بنيتين، فمن اغتسل غسل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، غسل الجنابة إيش إعرابها؟ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة مفعول به. وعلى قول من قال أن المراد التشبيه، أمر سهل مفعول به، وغسل الجنابة غسل الجمعة واحد، يعني تؤدي غسلين بنية واحدة. طب من قال لا، المراد ليس التشريك، وإنما المراد من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسل الجنابة، إيش يكون إعراب غسل الجنابة؟ نعت لإيش؟ نعت لمصدر محذوف، من اغتسل غسلا، من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل الجنابة. هل نحن بحاجة للتقدير؟ هل الأصل في العربية التقدير أم عدمه؟ عدمه، في الأصل في العربية عدمه. ومسلم أورد هذا الحديث على إثر حديث سبق: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده غسل الجمعة غسل مميز عن غسل الجنابة، وإلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وجسده، يغسل رأسه وجسده وأخر الجسد وقدم الرأس؟ لماذا؟ حتى يقول أن هذا الغسل غسل مميز وليس كغسل الجنابة. طيب، من اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجنابة، في رواية عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي، فاغتسل أحدكم من الجنابة، فاغتسل أحدكم من الجنابة. هذه الرواية ماذا تفيد؟ من اغتسل، إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة غسل الجنابة إلى آخر الحديث، ماذا تفيد هذه الرواية؟ ضعف من أول الحديث أن المراد بغسل الجنابة مثل غسل الجنابة، وإيراد مسلم كما قلت لهذا اللفظ على إثر اللفظ الذي قبله يفيد أن غسل الجمعة ليس كغسل الجنابة في الصفة، ليس كغسل الجنابة في الصفة، وإنما هو غسل جنابة وغسل جمعة، ولكن غسل مميز كما ورد. طيب، غسل الجنابة تستطيع أن تقول أن غسل الجنابة خرج مخرج الغالب، فمن اغتسل يوم الجمعة وهو ليس بجنوب هل يعدم الأجر؟ هل يعدم الأجر؟ لا يعدم الأجر، لكن لو أنه كان جنوبا يجزئه الاشتراك. ومنهم من علل ذلك فقال في هذا تسكين للنفس في الرواح إلى الصلاة حتى لا تمتد العين إلى رؤية العورات، يعني تذهب وقد سكنت نفسك بأن قضيت إرابك من زوجك، فتذهب للجمعة والنفس ساكنة والعين في الطريق لا تمتد. من من قال هذا؟ وهذا أمر لا يبعد من لطيف ما قرأت في ترجمة ابن عقيل، وابن عقيل كما تعلمون ألف أكبر كتاب في الإسلام هو كتاب الفنون، لم نجد منه إلا قطعة يسيرة محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس، نشرها جورج المقدسي فلسطيني نصراني، نشرها وطبعها في مجلدتين قديما، ونمي إلي أن قطعة بكمالها محفوظة من هذا الكتاب، وهذا الكتاب لو طبع محققا لعله يزيد عن 800 إلى 1000 مجلد، جعل فيه العلوم كلها. يقول هو عن نفسه كما في طبقات الحنابلة، بداية طبقات الحنابلة، يقول كنت إذا استشكل علي شيء في مسائل العلم قطعت الورقة وهيأت الكاغذة وأخذت القلم وأمرت زوجي أن تتزين لي فآتيها ثم أرجع إلى أوراقي فينصب علي العلم صبا، يعني سلم تسكن نفسه وتهدأ يتفرغ باله، يتفرغ باله للعلم، يتفرغ باله إذا من الأجدى والأنفع لطالب العلم؟ الزواج الأجدى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجنابة، فغسل الجنابة إذا حمل على ظاهره فيمكن أن يحمل حديث أوس بن شرحبيل من غسل واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها، قيام سنة وصيامها. من غسل واغتسل، منهم من قال غسل أي غسل زوجه، والمراد بتغسيله لزوجه أنه أتاها، وليس المراد بالتغسيل المادي الحسي، المراد أنه أتاها فجعلها تغتسل. والأرجح الله تعالى أعلم من غسل رأسه كما في رواية معنا، حتى يبقى النص عاما، ولكن لهذا الكلام نصيب من النظر والله تعالى أعلم. طيب، نعود للحديث. قال ثم راح فكأنما قدم بدن. قلنا البدن كما قال الله عز وجل في الحج، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، الهدن تشمل الإبل والبقر والغنم، لكن إذا ذكرت البدن والبدنة مقابل البقرة والغنم فلا يراد بالبدن إلا الإبل، لا يراد بالبدن إلا الإبل. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملأها، أو قال كبشا أقرن في لفظ مسلم. طيب أيهما أفضل إذن؟ البدنة، البدنة سميت بدنة لعظم بدنها، والبقرة سميت بقرة لأنها تشق الأرض وتبقرها، أو لأنها تبقر بقرونها، ومنه أطلق على محمد الباقر لأنه بقر العلم وغاص فيه وأخذ نصيبا عاليا منه، وهو من أئمة العلم عند أهل السنة. من الأفضل في القرابين؟ الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. طيب في الذبح في الحج أفضل ذبح ما هو؟ ذبح الإبل، وكذلك في العمرة، وهذه سنة مهجورة. فقد ثبت في موطئ مالك أن ابن عمر كان إذا تحلل من عمرته أهدى ذبح، وهذه سنة مهجورة. وأحسن الهدي في الحج والعمرة الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. طيب في الأضاحي في الأضحية يوم الأفضل؟ الشافعية قالوا على هذا الترتيب أيضا، إمام مالك وغيره قالوا لا، الأفضل في الأضاحي الكبش، ثم البقر، ثم الإبل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ضحى بكبش، وفي حجة الوداع ضحى عن نسائه ببقرة، وذبح في الهدي 100 من الإبل، نحر 63 بيده الشريفة، وأعطى السكين لعلي فأكمل إلى 100، فكان الإبل حاضرا وما ضحى بالإبل، فعدل بالتضحية كما في حديث جابر عند مسلم في الحج، عدل إلى البقرة. وبلا شك أن المطلوب منا أن ننظر إلى القول والفعل، فنظرا إلى فعله والأصل أن نجمع بين الأمرين ونقدم القول على العمل لما نفقد أي وجه من وجوه الجمع، فالجمع مقدم على الترجيح قولا واحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش، وبالتالي الكبش خير من الإبل. طيب ما المراد هنا فكأنما قرب بدنه؟ الألفاظ، من تتبع ألفاظ الحديث يتسع له المعنى اتساعا يكاد يقطع أن بعضه ليس مرادا، لأنه مبني على الرواية بالمعنى من جهة، أو لعدم صحته لأنه من المراسيل من جهة ثانية. فمثلا في رواية ابن جريج قال: فله من الأجر مثل جزور، ممكن تمل لفظ إذا كان اللفظ هكذا، إذا كانت هذه عين الألفاظ التي قالها وخرجت من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله من الأجور كأجر جزور، أو كقدر في الحديث مثل الجزور، فله من الأجور مثل الجزور. الأعمال يوم القيامة تقلب، الأعراض تقلب إلى أجسام، الموت يوم القيامة يؤتى على صورة كبش أملح، فيمكن الأجر يكون مقداره مقدار جزور، والجزور هو أكبر شيء، هذا معنى محتمل. لو تجسد الثواب، ثواب من جاء في الساعة الأولى، فيتجسد على قدر جزور، ولو تجسد الثاني فيتجسد على قدر بقرة، وهكذا. قيل ليس المراد إلا بيان مقدار التفاوت في التبكير، يعني الفرق بين الثاني والأول، من الفرق بين من جاء في الساعة الثانية وبين من جاء في الساعة الأولى، كالفرق بين البدن والبقرة، كالفرق بين الإبل والبقرة، هذا معنى ثاني. والذي يظهر والله تعالى أعلم الرواية التي معنا ظاهرة جدا، قال فكأنما قرب بدنه، وهذه اللفظة فكأنما قرب بدنه لفظة تدلل على أن من جاء في الساعة الأولى فله من الأجر كأجر من قدم قربانا في بيت الله الحرام طاعة لله سبحانه وتعالى. فكأنما قرب بدنا، المراد الظاهر، وما عداه بعضه مرسل وبعضه فيما أرى من تصرف الرواة. وفي الصحيحين حديث الزهري قال فكأنما أهدى بدنا، كأنما أهدى بقرة، كأنما أهدى، وهذا يوضح الإهداء من المراد كمن أهدى، كمن ذبح وقدم ذلك قربانا فأهداه لفقراء الحرم، فله من الأجر من جاء في الساعة الأولى فكأنما فأخذ من الأجر مثل هذا الأمر. في رواية مرسلة عند عبد الرزاق في المصنف عن طاووس قال كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة، كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة. لو صح هذا اللفظ لكان المراد ليس له أجر البقرة، وإنما له إنما المنزلة، منزلة من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية، الفرق بين المنزلتين كالفرق بين المقدم بدنة والمقدم بقرة. لكن هذا اللفظ لفظ مرسل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأنما قدم بدنه، قلنا الهاء هذه ليست هاء التأنيث، وإنما هي هاء الوحدة. فالبدنة مفرد جمعها بدن، والبقرة مفرد جمعها بقر، والدجاجة مفردة وجمعها دجاج. فالهاء هذه في هذه الألفاظ كالقمحة والقمح والشعيرة والشعير، الشعير جمع والقمحة مفرد، والشعير والشعيرة والقمحة وهكذا. طيب قال صلى الله عليه وسلم فكأنما قدم بقرة، ومن راح من الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرن. كبش الأقرن عند العرب أتم وأجمل وأحسن، وقالوا لأن قرنه ينتفع به، والكبش هو الذكر من الضأن، في هذا إشارة إلى أن لحم الضأن الذكر أطيب من لحم الأنثى، وكذلك في الإبل في الرواية فكأنما قدم جزورة، والجزور هو الذكر والبدنة، والبقاء والناقة هي الأنثى، الناقة هي الأنثى، فكأنما قدم جزورة، فكأن لحم الذكر من الإبل ولحم الذكر من الغنم أطيب من لحم الأنثى. وبعض العادات لا تأكل لحوم الأنثى أبدا، عادات بعض المترفين من الناس لا يأكل لحم الأنثى ولا سيما من الضأن، إنما يأكل لحم الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الساعة الثالثة قال فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أملح. طيب، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة. دجاجة في العربية مثلثة الدال، يجوز في التثليث. قطرب له كتاب مطبوع مفرد في المثلثات، ونظمه غير واحد من أهل العلم، وشرحه غير واحد، وأصبح هو عناية العلماء في الألفاظ المثلثة. فدجاجة يصح فيها حركات الثلاثة على الدال، بالفتح وهو الأفصح، وبالضم تقول دجاجة، وبالكسر تقول دجاجة، والأفصح الفتح. فكأنما قدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما قرب دجاجة. وأيضا دجاجة تطلق على الذكر والأنثى أصالة في اللغة. قال ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة، كذلك الهاء للوحدة بيضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام، إذا يخرج الإمام متى؟ في أي ساعة؟ ساعة سادسة. طيب، هنا مشكلة وسنركز على هذه المسألة كثيرا، وسمعتم مني أقوالا تحتاج إلى مستندات وأدلة علمية تقنعكم، ونحن نقرأ بهدوء شرح صحيح مسلم. ستأتينا ومضات وإشارات، أقول مقدما مقررا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة تارة قبل الزوال وتارة بعده، والأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال ظاهرة وليست متكلفة. ونأخذ الأحاديث يعني أخذا هادئا على حسب ما يمر معنا من نصوص، سواء بالدلالات المختلفة المعتبرة عند علماء الأصول. بعض أهل العلم، أولا أهل العلم متفقون أن هنالك حساب خاص للساعات، وهذه الساعات ما زالت موجودة في مكة المكرمة. بعض ساعات مكة لا تسطع على ساعتك، الساعات تسمى الساعات العربية، وكان شيخنا رحمه الله يفصل فيها وهو خبير بها لأنها مهنته رحمه الله. العلماء يقولون أن ما بعد الفجر إلى الظهر ست ساعات، ساعات العربية، فمتى انتهت الخامسة ودخلت السادسة يكون هنالك وقت صلاة الظهر، هكذا العرب في توقيتها، بغض النظر عن الساعة. هل الساعة 60 دقيقة؟ المسافة بين طلوع الفجر وبين الظهر يقسمها ل6 ساعات متساوية. فإذا انتهت الخامسة ودخلت ل5 ساعات، فإذا انتهت الخامسة ودخلت السادسة تكون إيش يكون؟ يكون قد دخل الزوال. طيب، هنا من جاء في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، السادسة ما ذكرت، صحيح؟ ففيه قال بعضهم وذكره الحافظ وطول فيه وطول في المناقشة، قالوا في هذا الحديث إشارة إلى أن صلاة الجمعة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزوال، لأن الزوال تكون في آخر الساعة الخامسة دخول أول السادسة، وهنا الساعة الخامسة ويصعد الإمام المنبر. الكلام غير ظاهر، الاستدلال بعيد، وبعده يأتي من أسباب. السبب الأول أنا في الحديث من حيث ضبط الساعات من الأول مسكوت عنه، يعني الساعات تبدأ من أين؟ بعد الفجر ولا بعد الشمس؟ ما نعرف، الحديث مسكوت عنه، من جاء في الساعة الأولى طب من وين نبدأ؟ أما في 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 ضبط وقت الظهر مضبوطة من بعد الفجر، لكن جماهير الشراح يقولون تبدأ الساعة الأولى من الفجر، لكن يبقى هذا إشكال. الإشكال الثاني في بعض الروايات عند النسائي فيها ذكر لشيء سادس، في رواية أخرى أيضا عند النسائي فيها ذكر لشيء سابع. ففي رواية من جاء في الساعة الأولى كبقرة، الثانية الأولى بدنة، الثانية بقرة، الثالثة كبشة، في رواية عند النسائي فمن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم بطة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في السادسة فكأنما قدم بيضة. في رواية أخرى عند النسائي فيها ست ساعات لكن بترتيب آخر، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، وفي الثانية فكأنما قدم بقرة، وفي الثالثة فكأنما قدم كبشة، وفي الرابعة فكأنما قدم دجاجة، وفي الخامسة فكأنما قدم عصفورة، وفي السادسة فكأنما قدم بيضة. ولكن لفظ بطة ولفظ العصفور في رواية النسائي رواية شاذة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالألفاظ التي فيها ذكر البطة بعد الكبش وقبل الدجاجة، والتي فيها العصفور بعد الدجاجة وقبل البيضة، هذه الأحاديث لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخنا رحمه الله حكم عليها بشذوذ، صحح الحديث قال إذا لفظ بطة، وفي كذلك النساء قال إذا لفظ عصفور، فهذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذي يظهر للعبد الضعيف أن تقسيم الساعات لا صلة له بموضوع دخول الوقت والزوال وعدم الزوال، ذلك أن المطلوب من الإمام من خارج ما ورد في الباب، المطلوب من الإمام أن يقيم الجمعة، والمطلوب من المأمومين أن يتعجل، وأجورهم ما بين طلوع الفجر إلى صعود الإمام المنبر تقسم الساعات على حسب المذكور في الأحاديث. فإذا صلى الإمام قبل الزوال وفي أول الوقت الضحى يسر على الناس التبكير، فكانت مدة الساعات مدد قصيرة، وإذا طول يعني يجوز شرعا أن يؤدي الإمام الجمعة قبل العصر. فالعلماء متفقون على أن آخر وقت صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الجمعة آخر وقت صلاة الظهر، فكلما أخر الإمام الجمعة كلما طالت مدة الساعات وشق على الناس التبكير. فإذا أديت الصلاة في وقت مبكر قد تكون الساعة عبارة عن 30 دقيقة أو أقل أو أكثر بقليل، وإذا أديت قبل العصر قد تكون الساعة أكثر من 60 دقيقة. فالذي أراه أن مسألة الصلاة أن مسألة أداء صلاة الجمعة قبل الزوال أو بعده تحتاج إلى سبر ودراسة للأحاديث من خارج هذا الحديث، وأن المراد بالساعات الوقت الذي يقيم فيه الإمام الجمعة منتهيا ومبتدئا هذا الوقت بالفجر، وتقسم هذه الساعات إلى 5 ساعات، فالذي يأتي في النصيب الأول فله أجر من قرب بدنة، والثاني من قرب بقرة، والثالث من قرب كبشا أقرا، والرابع من قدم دجاجة، والخامس من قدم بيضة. في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال وأول الساعة وآخرها سواء، وأول الساعة وآخرها سواء، فمن جاء في أول ساعة من الساعة الأولى بعد ما قرر نحصر المدة ونقسم المدد على ساعات، فلو قلنا مثلا مدة الساعة أصبحت 30 دقيقة، فالذي يأتي في دقيقة الأولى والدقيقة 30 أجره إيش؟ سواء من حيث قربة حيث البدن، لكن الذي يأتي في الأول قطعا أجره أعظم، فهما سواء من حيث البدن ومن حيث البقرة ومن حيث الكبش الأقرب وهكذا. فهذا المراد فهما سواء، وليس المراد بأنهما سواء في كل شيء. فدائما الذي يأتي مبكرا يكون أجره عند الله عز وجل أعظم، مثل صلاة الجماعة برجلين 27 درجة، وبصف 27 درجة، وبعشر صفوف 27 درجة، لكن كلما عظم الجمع كبر الأجر، ولذا أجر الجمعة أعظم من غيرها. ولذا الشرع يوجب إن وجد مسجد يتسع للمسلمين جميعا أن يصلوا فيه، فالأجر يعظم بعظم عدد الناس وهكذا. إذن المراد من الساعات لا يسعف بالقول بموضوع أداء صلاة الجمعة قبل الزوال. تأمل معي الآن، قال فإذا خرج الإمام، قال صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام، خرج إيش؟ إلى المسجد. إذا خرج الإمام إلى المسجد، إذن متى يخرج الإمام؟ الإمام هل يسن في حقه التبكير؟ لا يسن في حق الإمام التبكير. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله هذا ومن فعله صلى الله عليه وسلم. ففعله كان يأتي ويصعد المنبر وكأنه منذر جيش، صبحكم مساكم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي تحت المسجد. وهنا يقول الإمام بعد ما ذكر الساعات التي فيها الحث والترغيب على التبكير وتحصيل عظم الأجور، ختم قوله صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا خرج الإمام. فإذا خرج الإمام إلى المسجد والإمام صعد المنبر، ولو قلت من أقرب باب من أبواب المسجد إلى المنبر حتى لا يشوش على المصلين ولا يخطئ على من يتطوع تطوعه، وهذا صنيع المبكرين كما يأتينا بعد قليل. فحينئذ في رواية قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، قال حضرت الملائكة، المراد أي ملائكة؟ هل المراد بالملائكة الحفظة؟ جواب لا، وإنما هؤلاء الملائكة الذين ينتشرون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، وهؤلاء الملائكة هم الملائكة الذين يكتبون الأول فالأول من المصلين الجمعة كما يأتي في غير حديث. كم عدد هؤلاء الملائكة؟ في روايات تأتينا بعد قليل عند ابن خزيمة أن الملائكة يقفون ينادي بعضهم بعضا ويقفون على أبواب المساجد، ويقف عند كل باب من أبواب المساجد ملكان يكتبون الأول في الأول. وفي هذا إشارة بقوله صلى الله عليه وسلم الأول في الأول إلى أن من يأتي في الساعة الواحدة ويسبق بعضهم بعضا فإنه يكتب قبله الذي يأتي بعده، وفي هذا إشارة إلى أن أجره أعظم، وإن وقع الاشتراك في أصل كأنما قرب بدنة أو بقرة أو ما شاء. في رواية عبد الزبري قال فإذا خرج الإمام حضرت، قال صلى الله عليه وسلم حضرت. حضرت في العربية يجوز فتح الضاد وكسرها، حضرت وحضرت، والفتح أبلغ وأفصح، وهي لغة القرآن. وإذا حضر القسمة، وإذا حضر القسمة، فتح الضاد هي لغة القرآن وهي الأرجح. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة، متى تحضر الملائكة وتتنادى للحضور؟ لما يبدأ الإمام يخرجون، يبدأون بطي الصحف، متى يطلبون؟ لما يبدأ الإمام بالذكر. وفي هذا إشارة لحضور الملائكة أن الإمام عمله على المنبر ما هو؟ إيش عمل الإمام على المنبر؟ يذكر الله. والملائكة تتنادى يستمع إلى الإمام ويذكر الله. كيف يذكر الإمام الله تعالى؟ بذكره للآيات والأحاديث والمواعظ التي ترقق القلوب. وما يلقي ومن يلقي الأخبار على المنبر ويجعلها محطة جديدة المحطات الفضائية ويستقي الأخبار منها، هذا يذكر من؟ هذا لا يذكر الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. إذا الخطيب يذكر الله والمستمع لذكر الله وذاكر لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة قال يستمعون الذكرى. نص صريح واضح. إيش تخطب؟ إيش تتكلم؟ لا يجوز لك أن تتكلم بغير الذكر. والذكر إذا أطلق فإنما يراد به الألف واللام في الذكر للجنس أم للعهد؟ للجنس للعهد؟ للعهد. الذكر المعهود في الشرع. فعصى فرعون الرسول، الألف واللام الرسول إيش هذا؟ العهد ولا الجنس؟ العهد. من هو الرسول؟ موسى. الرسول موسى عليه السلام. فهنا قال يستمعون الذكر، المراد بالذكر الألف واللام للعهد الذكر المعهود في لسان الشرع وعرفه. الذكر المعهود في لسان الشرع وعرفه فيستمعون. في رواية عن الزهري قال وطوا صحفهم، وكان ابتداء طي الصحف عند خروج الإمام، ويقول انتهاؤه عند بدء الخطيب بالخطبة. في حديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول في الأول. إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، والمراد بباب المسجد الأبواب كلها كما يأتينا في رواية ابن خزيمة كما أسلف، قال يكتبون الأول في الأول. فالذي يأتي في الساعة الواحدة المتقدم أجره أعظم. في رواية عند ابن معين بتحلية قال فيكتبون بقلم من نور وصحف من نور، فأقلامهم نور وصحفهم نور. الملائكة يكتبون بقلم من نور وصحف من نور. في رواية عند ابن ماجه فيها زيادة في آخرها قال فيها صلى الله عليه وسلم من جاء بعد ذلك فإنما يجيء لحق الصلاة. من جاء بعد ذلك، إيش من جاء بعد ذلك؟ من جاء بعد أن طوت الملائكة صفوفها وجلسوا مع الناس يستمعون الصلاة يستمعون الذكر. يا لله ما أعظم صلاة الجمعة. فإن سمى ربنا صلاة الفجر صلاة مشهودة، فالجمعة كذلك مشهودة محضورة. مشهودة الملائكة تشهد، ومحضورة الملائكة تحضر. يوم الجمعة يوم مشهود تشهد الملائكة وتكتب. والله أعلم كيف نكتب في صحف الملائكة. نكتب الأول في الأول، ثم يوم الجمعة أيضا الصلاة فيه محذورة. في رواية عند عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا استمع وأنصت الذي يحضر جاء الساعة. فأي ساعات؟ ولكن لا يجيء لحق الصلاة ولو نال بيضة. يعني لو جاء قبل أن تطوي الصحف، أن تطوي الملائكة الصحف، قال صلى الله عليه وسلم ثم إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة. وهذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما. شريطة أن تأتي قبل أن يصل الإمام المنبر وشريطة أن تستمع وأن تنصت، فيكون كفارة لك ما بين الجمعتين وثلاثة أيام. عندي ابن خزيمة في رواية جميلة وبديعة للغاية، عندي ابن خزيمة يقول: فيقول الملائكة لبعض: ما حبس فلانا؟ الملائكة يعرفون، يعرفون أعمدة المسجد، الأعمدة الذين يصلون دائما في المسجد يعرفونه الملائكة، فلما يأتون يتلمسون بعض الناس، فيقول بعضه لبعض: ما حبس فلانا؟ فلان يأتي مبكر دائما، ما حبس فلانا؟ قال: فتقول: اللهم إن كان ضالا فاهدي، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فشه. انظر إلى فضل التبكير للجمعة. فمن كان يبكر للجمعة فتخلف مرة وعرف عند الملائكة أنهم من المقدمين، فبعضهم يقول لبعض: ما حبس فلانا؟ فلان اليوم حبس عن التبكير، ما حبس فلانا؟ فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالا إن أغوى الشيطان فاهده، وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان مريضا فاشفه. هذه من بركات صلاة التبكير للجمعة. في رواية عند مسلم تأتينا برقم 857، يعني بعد سبعة أحاديث من هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. الذي يأتي مبكرا ماذا يصنع؟ يصلي. اعلم علمني الله وإياك أن كل صلاة سنة في البيت أفضل إلا صلاتين: الصلاة الأولى صلاة قيام رمضان، فأداؤها في المسجد أفضل من أدائها في البيت، والصلاة الثانية التطوع يوم الجمعة، فتتطوع حتى يصعد الإمام من المنبر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة برقم 857، قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. كان ابن عمر يأتي مبكرا وابن عباس، فكان أحد يصلي ستا وبعض يصلي ثمانيا. الإمام مرسل والمستمع مستقبل، والإمام كما أنه مطلوب منه أن يكون كمنذر جيش وأن يخلص وأن يصدق الله في خطبته وأن يستعد لها، فالمطلوب من المستمع أن يهيئ نفسه للاستفادة منها بأن يزكي نفسه وأن يفرغ وقته وأن يأتي إلى الجمعة وينشغل بالتطوع والذكر إلى آخره حتى يستفيد من الخطبة. ولذا في صحيح مسلم قال: فصلى ما قدر له حتى أن ثم أنصت حتى يفرغ الإمام، ينصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاثة أي وفضل ثلاثة أيام، وفضل ثلاثة أيام. في رواية عند أحمد في المسند تأمل معي، قال: ثم أنصت، والإنصات والباب القادم معنا ونتكلم عن فقهه وعن حكم من تكلم والإمام يخطب هل عليه الإعادة. عند أحمد في المسند من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقعد الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول، فيكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. فإذا خرج الإمام الصحف رفعت. وعند أحمد أيضا من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وذكر الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول، فرجل قدم بدنه ورجل قدم بقرة إلى آخر. وهذا يؤكد ما عندنا ما عندنا قال قرب، وفي هذا اللفظ قال قدم. فماذا يكتب الملك؟ يكتب الأول في الأول. وماذا يكتب؟ يصنف بقرة قدم بقرة، أهل البقرة أهل الإبل مع بعض، وأهل البقرة مع بعض، وأهل الكبش الأقرب مع بعض. الأول في الأول تحصيل حاصل، الأول في الأول يصنفون أهل البقر وأهل الإبل، فكأن فيكتبون فلان كأنما قدم كذا. وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرناه، ويستبعد التفاوت بين الأجور، ويستبعد القول بأن الأجور لو جسدت يوم القيامة فإن مقدار هذا الأجر لما يجسد يكون كأنه مقدار إبل أو مقدار بقرة أو مقدار شاه، فهذا قطعا ليس بمعني، وإنما هذه المعاني كما أسلفنا وردت من مرسل طاووس، والرواة ذكروها فإنما يذكروها بالمعنى. والأصل في العبد أن يتحرى الألفاظ، وما أظن إلا أن أصحاب الصحيحين تحروا في اعتبارهم لجمعهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحروا الألفاظ. ويؤكد ذلك أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ينوع بين ألفاظ الشيوخ، وأنه يأتي بلفظ مجمل ثم يأتي بما يفصله، ويجهد في أن يقف ويوقف قارئ صحيحه على أدق لفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أدق معنى ومراد من مراد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. وهذه بركة الصحيحين، وهذا فضل لأصحاب الصحيحين، ولذا لا يمكن أن نجعل كتابا يلحق بالصحيحين من حيث المرتبة والمنزلة ومن هذه الحيثية، والله تعالى. طيب نرجع لحديث الذي عند أحمد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وقلنا كثيرا أن هذا الإسناد إسناد حسن ينهض للاحتجاج. قال: على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول. هذا رفض أيضا ابن خزيمة. إذن كم عدد الملائكة؟ ملكان. هل على كل مسجد ملكان؟ لا، على كل باب مسجد ملكان، على كل باب مسجد ملكان يكتبان الأول فالأول. في رواية عند مسلم تأتينا بل مضت وتكلمنا عليها، فيها قوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فإن رجالا لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رجال لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. بلا نكون قد غطينا المراد بالساعات، وبينا الفهم المجمل لهذا الحديث. نذكر بعض فوائد الحديث لما نستمع لشرحه، نستمع لكلام الإمام النووي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الطيب والسواك يوم الجمعة. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن سواد: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواكم، ويمس من الطيب ما قدر عليه. هكذا وقع في جميع الأصول: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وليس فيه ذكر واجب.
تكلمنا عليه في حين. نعم تفضل.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وسواكم ويمس من الطيب، معناه ويسن له السواك ومس الطيب، ويجوز يمس يمس بفتح الميم وضمها.
إذن يجوز الوجه، لكن على أي قواعد التصريف هذا يحتاج إلى بيان. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ما قدر عليه، قال القاضي: محتمل بتكثيره ومحتمل بتأكيده حتى يفعله بما أمكنه.
إذن أولا القاضي إن أطلق، من المراد القاضي؟ القاضي عياض في شرح مسلم. وإذا أطلق القاضي عند المالكية من يريدون به؟ باقي الله. وإذا أطلق عند الحنابلة أبو يعلى فراء. وإذا أطلق عند الشافعية أبو الطيب الطبري. على خلاف بينهم في القرون والكتب. وفي صحيح مسلم إذا أطلق القاضي فقولا واحدا إنما هو القاضي عياض، وذكرت لكم أكثر من مرة ما كان يقوله شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله، كان يقول يا ليت الإمام النووي لم يحبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض. فالإمام النووي في شرحه على مسلم حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض وغير وبدل، فكان القاضي عياض يقرر مذهب المالكية، وأصبح الإمام النووي يقرر مذهب الشافعية. ومنه يعلم ما ذكرناه في أكثر من مرة في هذا الدرس المبارك، أن المشارقة تأخرت خدمتهم لصحيح مسلم عن المغاربة، وأن أهل المغرب خدمتهم أغزر وأسبق لصحيح مسلم. ذلك أنه الشائع الذي كان سائدا عندهم أنهم يفضلون مسلم على البخاري، ولا أعتقد له أن مسلم أفضل من البخاري لمن أراد البدء بأحد الصحيحين. من أراد البدء بأحد الصحيحين يبدأ بمن؟ يبدأ بمسلم، أما البخاري فصعب. فكيف ما كان في البدء مسلم أفضل، وقلت لكم أكثر من مرة عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق. وكان الدارقطني يقول لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء ولا راح، ما جاء مسلم ولا راح. نعم.
قال رحمه الله.
طيب، قال ما قدر عليه، ما قدر عليه إيش المراد بها؟ ما قدر عليه كثرة أم تأكيدا؟ يعني تعطر بالشيء تقدر عليه لو كثرت وارد، كثرة. ما تقدر عليه يعني لو من أسوأ أنواع الطيب حتى لو أخذت من طيب زوجك، للتأكيد يعني ليس للتكثير. قلنا السياق يدل على التأكيد ولا يدل على التكثير. نعم.
قال رحمه الله ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة، وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة على غيره، وهذا يدل على تأكيده.
حقيقة التأكيد ليس واضحا، القول بالكراهة ليس واضحا. العرب في أفراحها كما ثبت في البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف لما جاء المدينة فتزوج، فوجد منه النبي صلى الله عليه وسلم لونا، وجد منه لونا خلقا، فسأله فقال تزوجت. فبعض في الزواج كان لهم طيب فيه لون، وكانت هذه عادة جارية عند العرب. فالقول بالكراهة هكذا بإطلاق القول ليس بصحيح، لكن الأصل في طيب الرجال الرائحة، والأصل في طيب النساء أنه لون، لكن لا يمنع أن يصحب اللون الرائحة للنساء إذا كانت في بيتها، ولا يمنع أن يصحب الرائحة لون إذا كان في حق الرجال، ولا سيما في المواطن التي يؤكد الشرع كالجمعة عند فقدان النوع الأول وكالعرس. والله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله الشرح في درسنا القادم، صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يقول الدرس طال، فأنا أقول ماذا وراءنا؟ يعني طال ماذا وراءنا؟ ما دمنا نتعلم وما دمنا نستفيد، فما الذي وراءنا؟ فأسأل الله لا يقطعنا بذنوبنا عن هذا الدرس، وأسأل الله أن يمن علينا بأن نتمم الصحيح ولو بعد 40 سنة. يعني الأمر سهل إن شاء الله، ما وراءنا شيء. يعني نأخذ الأحاديث ويعني ندرس الأحاديث دراسة فيها استفاضة وفيها علم، وعلمنا شرعنا أن من بدأ بطاعة فإنه لا ينقطع عنها، وأسأل الله أن لا يقطعنا عن هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وراءنا الموت،
الموت المتنا ونحن طلبة علم، فالحمد لله. أسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة، أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم. قالوا لأحمد يا أبا عبد الله إلى متى مع المحبرة؟ قال إلى المقبرة. مع المحبرة إلى المقبرة. أخ يسأل فيقول هل يشمل التبكير الصلاة الإمام؟ لا، الإمام له أجور الحضور، وليس هذا تزهيدا للإمام في الأجر. فالإمام الذي يتقي الله ويقيم السنة ويقتل الناس مسجده فأحسب إن شاء الله تعالى أن الأجور في صحيفته، والإمام يصعد متأخرا وينفع الله بالإمام على قدر صدقه وإخلاصه. ومما يذكر في كتب الأدب أنه قيل لإمام قال عبد ذات يوم لإمامه: حث الناس على العتق لعل سيدي يعتق رقبتي. فالإمام تأخر فبعد شهر وزيادة حث الناس فأعتق سيده رقبته، فجاء يشكره ويلومه، يقول: لماذا تأخرت؟ أنا أخبرتك وأنت قلت فعلت بعد شهر. قال: حتى جمعت ثمن عبد فأعتقته ثم حثت الناس، فما حثت الناس إلا بعد أن فعلت. ولذا الله عز وجل ينفع بالإمام الصادق، الإمام الذي يأمر ويمتثل، فهذا الذي يضع الله عز وجل له القبول. فوضع القبول في الدنيا علامة صدق وإخلاص وعلامة عمل مع علم. فالإمام هو سبب نفع الخلق، والناس تتهيأ لأن تستمع كلمته. ولذا الإمام مجرد ما يخرج الملائكة تنادي بعضها بعضا ويطلب صحفه. هل أجر التبكير خاص بالمأموم؟ لا، الإمام فيه نصيب كما قلت. من كان له 4 زوجات كيف يصنع؟ كمن له زوجة، لأنه يقسم بين الزوجات، ويقسم بين الزوجات تكون هنالك نوبة لواحدة، فيغسل ويغتسل. طيب يغسل 4؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه جميعا بغسل واحد بعد العصر، غسل يوم الجمعة. وفي البخاري عن أنس قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة جماع، قوة 40 رجلا. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتي القرشي قوة 2 رجل، من كان من قريش فله من الشهوة شهوة 2، أو له من القوة في إتيان النساء قوة 2. أما يوم الجمعة فيغتسل ويأتي أهله، أو قلنا هذا خرج مخرج الغالب إذا كان على هذا المنهج. لو أن شخصا اغتسل في الصباح يوم الجمعة وذهب للعمل وفي موعد الصلاة ذهب للصلاة، نعم يبدأ غسل الجمعة من بعد الفجر، وقال الأوزاعي قبله إذا اتصل به، يعني إذا صلى الفجر بقي، فلو اغتسل قبل لا حرج، لو اغتسل قبل لا حرج. متى يبدأ غسل الجمعة؟ وهل يجب تجب النية فيه؟ نعم، لأنه داخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والغسل عمل كما لا يخفى عليكم. ولذا لا بد فيه من النية. ولذا لما سأل أبو قتادة ولده: هل نويت الجمعة؟ قال: لا. قال: أعد الصلاة، أعد الغسل، لأنه لم ينوي، فلا بد له من النية، ويبدأ بعد الفجر كما قلت. إذا اشتهر هذا الطيب أنه للنساء، هل يجوز أن يتعطر الرجل منه؟ اجتمعت عندي عدة فروع واستشكلت علي، وأذكر لكم يعني قصة جرت، تلتها فرصة مع شيخنا رحمه الله الألباني. في الشتاء تكون زوجتي جالسة عندي في المكتبة في أول الزواج، ولا سيما في البرد، تضع العباءة عباءتي عليها، وأنا ألبس العباءة لرد البرد، أنا شخصيا ألبس العباءة لرد البرد، فتضع العباءة عليها إلى آخره. أحيانا أدخل أجلكم ربي الحمام، أجد حذاء زوجتي، فأدخل الحمام بحذاء زوجتي، فوقعت في وسوسة، والوسوسة لابد أن يقع فيها وتزداد كلما ازداد الجهل، سبب جهلي في ضابط التشبه، وقعت في وسوسة. طب عمل زوجتي في تشبه بالرجال، طيب عملي أنا لما أدخل الحمام بحذاء زوجتي في تشبه بالنساء، وقال هذا يدخله اللعن، وسوسة، والوسوسة سببها جهل الضابط. فيسر الله عز وجل حضور لقاء مع الشيخ الله يرحمه شيخنا الألباني، فقلت: يا شيخ عندي مجموعة أسئلة في التشبه. قال: تفضل. ف فذكرت العباء بداية، يعني رجل بجانبه زوجه بردت فوضعت عباء زوجها عليها، هذا تشبه؟ فالشيخ قال لا، ليس تشبه، تشبه شيء يمارس في المجتمع، أما ما بين الأزواج فيما بينهم ليس تشبه، هذا يسمى تشبه. قلت كذلك دخول الحمام بالحذاء؟ قال كذلك. هات الباقي. قلت خلاص يا شيخ، أخذت الأجوبة كلها، أخذت الأجوبة كلها. فقال الشيخ يقولون السلفيون لا كشف عندهم، وهذا كشف سني سلفي. يعني أجبتك على كل الأسئلة بإيش؟ بجواب يسير. طيب إيش نستفيد من هذا؟ لك أن تطيب بينك وبين أهلك بطيب زوجك، وأما إن خرجت فيعلم عرفا أن هذا الطيب للنساء فقط، فهذا فيه تشبه والله تعالى. متى تكون الساعة الأولى في الزمان؟ شرحناه وبينا، تكون بعد الفجر، وتقسم الساعات من صعود الإمام على المنبر، أن تعلم الإمام لما تصلي الجمعة متى يصعد المنبر، من صعود الإمام المنبر إلى بعد الفجر، تقسم على 5 ساعات، ولك من الأجور ما ورد في الحديث الذي ذكرنا. هل معنى خرج الإمام؟ ما معنى خرج الإمام؟ خرج الإمام يعني بدأ بالمشي، مجرد ما يمشي الإمام تبدأ الملائكة بالإيش؟ تنادي. إذا صعد الإمام المنبر الملائكة إيش تعمل؟ تبدأ بطوي الصحف، تبدأ بطوي الصحف، فلما يبدأ يتكمل يعني يمتنعون عن الكتابة. هل معنى ما قدر عليه ما تيسر منه؟ ما تيسر منه يمكن يحمل على لفظ المشترك، ما تيسر منه مقدارا أو نوعا. هل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي التحية دليل على عدم وجوب التحية؟ التحية واجبة تعظيما لبيت الله جل في علاه، فمن عظم بيت الله بأن وعظ الناس وعلمهم فقد وقعت الصلاة بأنه ما جلس إلا بعد أن صلى، والجلوس العارض لسبب يدل هذا العمل على أن الجلوس العارض لسبب لا حرج، كتدخل المسجد لتشرب فتجلس جلوسا عارضا بسبب الشرب قبل التحية، فهذا أمر لا حرج فيه والله تعالى أعلم. أليس في دعاء الملائكة المتأخرين؟ لا. فضل للمتأخر؟ لا. هذا الدعاء بسبب بركتك في التبكير الأول، يعني سبب دعاء من جاء متأخرا فلا يدعو له الملائكة. الملائكة تدعو لمن؟ تدعو لمن كانت عادته التبكير فتأخر مرة فتلمست له العذر، لعله مريض، لعله فقير ما استطاع يأتي، ليس عنده ما يستر عورته، هذا وقت محتمل، قديما كان محتملا، لعله فقير، اللهم أغنه إن كان فقيرا، إن كان حبسه عن عدم المجيء أنه لا ثوب له، اللهم أغنه، إن كان قد حبسه المرض فاللهم اشفه. هذا بركة هذا الحديث في فضل إيش؟ فضل التبكير، وليس هذا الحديث في فضل تأخير، هذا الحديث في فضل التبكير، وهذا الحديث يدل على أن العبرة بالأمر الغالب بالأمر الشائع، وأن الشيء القليل الفلت النادر لا عبرة به، يعني من تخلف من تأخر مرة فلت وعادته التبكير فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلم. من يأتي في الساعة الأولى متى يخرج من المسجد؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قلنا فانتشروا أمر بعد حذر، والأمر بعد الحذر لا يدلل إلا على ما حكمه قبل الحذر وهو الإباحة والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، لأجيب على الميسور من الأسئلة في درس الفجر في مرج الحمام في مسجد الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.